الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بالنسبة للحديث الأول من كتاب بدر التمام شعمدة الأحكام في كتاب القصاص، احنا انتهينا وقفنا عند ورقة 31 في شرح أول خصلة من الحديث الثيب الزاني، صفحة 31. أنا أرسلت لحضراتكم اللي تم تبييضه صفحة، وبعدين أنا رقم طبعا كان الوقت متأخر وكنت هنكت يعني، فأنت عندك في الكورنر اليمين من أعلى الورقة مكتوب رقم 5 صح؟ فأنا بدي ترقيم كده بس عشان ما لخبطش في التبييض ويختلط على الأمر، فأنا رقمت كما وصلك في الصورة الأولى. وأخونا الشيخ أحمد إبراهيم جزاه الله خيرا طبعا هو صحصحني من النوم الصبح على التليفون وأشار إلى هذا، ثم ثنى أخونا الشيخ أحمد علي بالموضوع، فاضطريت أن أصلح الأصل وأرسلته ثانية لحضراتكم. فإحنا وقفنا عند الصفحة 31 وهنبدأ صفحة اليوم ب 32 بفائدة. الصفحة اللي هي 31 احنا قلناها وقفنا الأخيرها صحيح؟ معاه ولا؟
نعم شيخنا.
سامعني؟
أي شيخنا سامع حضرتك ما شاء
الله. اللي هو لما بقول حال من طلق زوجته أو ماتت عنه يعتبر محصنة نرجم الزنا، وبعدين دخلنا في آخر الورقة ولو وطأ في نكاح باطل لم يكن محصنة على هذا أهل السنة قاطبة لم أعلم فيه مخالفا إلى طيب صفحة اليوم بتبدأ بفائدة. إيه الفائدة إخواني؟ إيه الفائدة؟ لأن أنا نبست شيئا هناك من الاشتراطات المذكورة، أنه اللي قلنا من شروط الإحصان التكليف اللي هو يعني البلوغ والعقل، هتقول بعض المصنفات بيفردوها. أنا قلت لك التكليف اللي هو عبارة عن بلوغ وعقل، الاثنين الحرية أو الاختيار اللي بعد القرى بالاختيار بكل حرية ورأي، الثالث الوطء في النكاح الصحيح. طيب هو في نكاح صحيح ونكاح باطل، تمام كما أشرت. وهنا دار في ذهني سؤال، قلت طبعا لابد أن السؤال دار ولابد من إجابة ولابد من نظر ومحاورة علشان نفهم الأمور ماشية إزاي. جمهور أهل العلم من أهل السنة لا يفرقون بين الباطل والفاسد خلافا للحنفية إلا في المعاملات إذا ترتبت عليه آثار، إلا إذا ترتبت على المعاملة آثارها. يبقى هم من حيث الجملة مع الجمهور إلا في جانب المعاملات. يبقى المقصود انه الباطل بمعنى الفاسد. انا باخضك بقى بقول لك لما رايته انا، فان رايت كلاما في التفريق بين الباطل والفاسد فوجهه ان الباطل ما لا اختلاف فيه. ازاي بقى؟ يعني ايه باطل؟ ماذا يعني الباطل وماذا يعني الفاسد عندهم؟ قالوا ان الباطل ما لا اختلاف فيه أو هو المجمع على تحريمه، قالوا يبقى ده باطل. مثل نكاح المرأة المعتدة لسه في عدتها وراحت تزوجت، نكاح باطل لأنها ما زالت على ذمة رجل آخر، يجوز أن يرجع ويجوز أن لا يرجع. والتي والمرأة الخامسة، يعني هما الزواج أحل 4 راح يتزوج 5، نكاح باطل. وزوجة الغير اللي يقول لك المرأة متجوزة 2 مش بتسمع بيها دي، ده بدأ زواج باطل. ايه البطلان؟ البطل الاول ولا الثاني؟
الثاني.
الثاني طبيعي. وبعدين نكاح المحارم بعثكم الله وغير ذلك، ده كلمة الباطل، هذا لا شك فيه ولا اختلاف في هذا. قالوا طب والفاسد؟ قالوا الفاسد فهو ما اختلف فيه. طبعا الكلمة كده على غيرها ما عجبتنيش، ما عجبتنيش ابدا. هو كل اختلاف يعتبر؟
لا لا.
كل من خالف يعتبر؟
لا يعتبر
طبعا. ده خلاص قطعنا به، ما في نقاش في ذلك. تمام. طيب مثاله الذي كثر له الناقلون في المسألة بتاعتنا دي الآن من غير تفرعات بقى، قالوا إن النكاح بغير ولي أو بغير شهود، لأن معروف إن الحنفية هم اللي قالوا إنه لا يشترط الولي في صحة النكاح، وده أكبر جريمة منه، فتحت الفساد والسواد الأكبر في المجتمع. يبقى قالوا إن النكاح بغير ولي أو بغير شهود، ده الصورة. اتنين، قالوا الاختلاف في عدد الرضعات المحرمات. تمام. قالوا ده بقى ده شيء مختلف فيه. سبحان الله. يعني امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو رابعا، قالوا ده نكاح مختلف فيه، ما دام مختلف فيه يبقى فاسد. ضار في ذهني سؤال، طيب يا عم سلمنا ده باطل ودي فاسد، ايه اللي يترتب عليه من الناحيه العمليه؟ ما ده اللي يهمني بقى. لو الامر اختلاف صوري ما علينا مشيها، لكن لما يجي يقول لك الباطل لابد من منعه وقطعه فورا بلا تردد، يفرق بينهما حالا بغير فسخ ولا طلاق. قالوا الفاسد لا بد فيه من فسخ او طلاق. طبعا من حقي انا اقول كل ده ليه ومنين، من حقي كل ده ليه ومنين، انتبه بقى. يبقى كلمة تعميم، تعميم لطف الخلاف، وتعميم كلمة اختلاف أمة رحمة وتعليم إشي. لا، لو كان اختلاف صوري ما عليه وعليك، لكن اختلاف ده تطلب عليه أحكام في حل وحرمة، وأحكام في تعبدات في قبول وبطلان، واختلافات في رد في إجاب وتحريم، واختلافات في جنة ونار، واختلافات في إشي إشي. طبعا لا ما في، لأن هنا لابد من الاحتكام إلى الشارع الحكيم بقبول القول أو رده، فإن كان سائغا دخل في الدائرة ودخل التوفيق بين الاختلاف القائم أو الذي ظاهره الاختلاف، وإن خالف النص فلا عين ولا رأس. يبقى اللي بيترتب عليه النكاح الباطل يفرق بينهما حالا بغير فسخ ولا طلاق، وتعليله ايه؟ تعليله لانه باطل، والباطل لا حكم له، يعني وجوده كعدمه لانه غير منعقد. يبقى فورا افصله. تمام. طيب والفاسد؟ قالوا لابد فيه من فسخ او طلاق. ومن هنا أقول بكل جرأة من أين هذا؟ ومن الثوابت المقررة عند أهل السنة أن مرد القبول وعدمه يرتكز على موافقة للوحي القرآن وصحيح السنة. صحيح السنة والقرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، يعني أنه لأنها طبعا جاءت مبينة له. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، لتبين، وعليها تعرض الأقوال والأفعال، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل، ليس ثالثا، فما وافق فهو الحق وما خالف فهو الباطل ليس ثالثا، فالقول أو الفعل إما موافق وإما مخالف ليس ثالثا. واضح معاه ولا لا؟
نعم.
معايا إخواني؟
نعم.
طيب قال صاحب مراقي السعود أو السعود كلاهما لمبتغي الرقي والصمود. مبتغي الرقي والصعود ده مصنف عندي اسمه نثر الورود. ده كتاب جيد شارح شرح في يعني أبيات ومشروحة في الأصول جيد. فالشيخ عبد الله ابن الحاج ابراهيم الشنقيط عشان تعرف ايه الكتاب ده والمين، هو مجلد ظريف عندي هذا. ده توفي 1230 هجرية، يعني ده معاصر للشوكاني. الشوكاني مات 1250، تمام، من متأخرين جدا، يعني مات كده بقاله كام سنة، حوالي تقريبا 200 سنة وحاجة كده، صح؟
نعم، مش 200 وشوية.
200 وشوية. ده مات 1230. قال ده اللي شرحه اخواني، ده صاحب المتن، واللي شرحه اللي هو محمد امين الشنقيطي اللي هو المعاصر
من الحرم، صاحب اضواء البيان.
ايوه، صاحب اضواء البيان، احسن. قال وقابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند اهل الشان او الشأن بقى، بس على النسخ يعني. وقابل الصحة بالبطلان، ده اللي انا قررت لك في المطلع البداية، قال لك الصحة مقابلها الايه؟ البطلان، والبطلان مقابله ايه؟ الصحة، يعني مفيش تاني. وهو الفساد اللي هو ايه؟
بطلان.
بقول وقابل الصحة بالبطلان، وهو يعني فساد. الباطل هو الفاسد عند اهل الشان، عند اهل العلم، عند اهل العلم، تمام؟ يعني أن الصحة يقابلها البطلان، فالشيء إما صحيح وإما باطل. ده الشيخ بقى إيه اللي هو الشيخ الشنقيطي بقى صاحب ده شرحه بالنص. قال يعني أن الصحة يقابلها البطلان، فالشيء إما صحيح وإما باطل. وقوله وهو الفساد يعني أن البطلان هو الفساد عند الجمهور. قال البيت بقى الثاني لي وخالف النعمان. مين النعمان؟
ابو حنيفه،
الله يرضيك. ده اللي هو ابو حنيفه كما قال الشيخ محمد الامين. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. يبقى النعمان اللي خالف وقال ان في فساد. ايه الفساد؟ ذكر طبعا، هو شرحه مختصر يعني، قال زي يقولك بعت درهم بالدرهم جائز، لكن لو بعت الدرهم بدرهمين بقى ربا، بقى ده فاسد. وذكر أمثلة أخرى، بس دي إشارة عشان لما تسأل تقول يعني إيه للوصف. ده بالنسبة لي يعني قرينة لتصويب ما أقوله من كلام لي. وبعدين عزوتك نصر الورود على مراخي السعود، يبقى هنقول بقى للشيخ أعزو ليه بقى الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. اكتبها بقى عندك، أما تكتبها عندك فين؟ ماشي، للشيخ محمد الأمين الشنقيطي اللي هو صاحب أضواء البيان. ها، حبيت أديك يعني برضو ملمح دايما المعنى. إذا اخترت كتاب أو حبيت صنف تصنيف أو شيء، دايما الاسم بيكون ملازم لبنائه. الاسم بيدل غالبا على الايه؟ على الشيء اللي ورا الاسم. فاسم نثر الورود على مراقي السعود أو السعود، وده قال اسم علم مذكر، وهو جمع سعد يعني الحظوظ السعيدة. الحظوظ الايه؟ السعيدة. لو كملنا العنوان اسمه مراقي السعود لمبتغي الرقي والصعود، للي عايز يطلع فوق ما يدلش دلدول تحت على الدرجة الاولى وبس، عاوز يعلو حقيقة، يعلو، مش بيعلي بالسمعة الخداعة وبالعنطزة وبالكبر والعنجهية والأنفة لمجرد اعلام لمعه، او مجرد اتنين تلاتة من الصبيان لمعوه ويمشي يهز بنفسه كده وفكر نفسه كبير، هو مش كبير. لا مش كبير. اللي عايز يبقى كبير ينزل كده وبعلو وهو نازل، يوم يمشي يكون ماشي على درج الكبار عقلا وفهما وسلوكا. ماشي اخواني؟ ده كلام رحمه الله. وعند النظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تقضي ببطلان النكاح بدون ولي لصريح النص في الباب. ذكرت المسألة بدري تمام. فلا يعتبر قول أبي حنيفة ومذهبة كما بينتوه مفصلا في بدري التمام شرح عمدة الأحكام، فانظره إن شئ. وكذا يقال في الرضاعة، أظن إحنا حديث عهد بيها، كما بينتوه في الشرح المشار إليه، فانظره أيضا إن شئ. ومما تقدر الإشارة إليه أن مخالفة أهل الرأي كثيرة وقد أساءت كثيرة. اكتبها بقى، أساءت كثيرا في الفقه وأصوله لضعف بنيتهم في المأثور، وهذا مما عيب عليهم، وفي إفراطهم في إعمال الرأي واعتمادهم على قواعدهم التي صنعوها حتى قدموها على النص، كما ذكره غير مرة الحافظ أبو عمرو ابن عبد البر رحمه الله في استذكاره وتمهيده. وبهذا فتح أبوابا للاختلاف والشقاق للمقلدين العميان وما أكثرهم في كل زمان. فقوله الثيب الزاني يعني من زنا من زنا بعد إحصانه في نكاح صحيح، وفي هذا تأكيد على لزوم الدخول بعد العقد، فخرج النكاح الخالي من الوطء كما سبق بيانه. وهذا يترتب عليه مسألة سبقت في بابها، تزوج رجل امرأة طلقت ثلاثا ولم يدخل بها ثم طلقها، فهل تحل لزوجها الأول أم يشترط الدخول بها؟ دي مسألة حد يفتكرها؟
نعم يا دكتور. يشترط الدخول.
رجل تزوج امرأة طلقت ثلاثا ولم يدخل بها ثم طلقها، فهل تحل لزوجها الأول أم يشترط الدخول بها؟
يشترط الدخول بها.
أي يشترط الدخول بها طبعا، حررناها
حتى تزوج أصيلة.
ولو أنكم تذكرون ما قاله ابن المنذر وغيره بالرد الشديد حبتين على أبي حنيفة ومذهبه ومن سار تبعه، وإن البعض بيقول ده قول ابن سيري ابن المسيب. أحسنت، فالبعض قال هذا لسعد بن المسيب. طب أما وقد صح، قال صح أو لم يصح لعبرة بقول ابن المسيب أمام قول رسول الله. وابن المسيب ليس بأولى لابن عباس ولا عمر ولا عثمان ولا علي، فالسنة قاضية على كل أحد، ومنها المأخذ وإليها المرد صلى الله عليه وسلم. تمام. وهذا لما جزموا وقطعوا ببطلان هذا القول وبعدم اعتباره لمخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم أقضى بظهر القرآن لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، قالوا والعقد يدل على النكاح ولا يشترط الوطء، فجاء الرد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تزوك عسيلتك ويزوك
عسيلتك
قضى الأمر. تقول لي بقى في خلاف الشيخ فلان قال ما قالش، ده باطل قول الموحد ما فيش فيه نقاش. تمام. وده اللي أنا سمعتها للأسف الشديد من المعاصرين ممن ينتسبون إلى المأثوري والعنجهية واخداهم، يقول لك ده في قوله وإشي وقالوا مثل هذا الكلام السخيف على إنه باطل وفاسد وإشي، وفي مدام في اختلاف بعيدا فهم بعيد عن المأثوري وفهم المأثوري وما عليه سلف الأمة رحم الله الجميع. فليس كل ما يقال يعتبر ويحتج وتصنف فيه متصنفات وترتب على الأقوال بالبطلان والفساد إلى آخره. وهذا ظاهر في بطلان القول بأن مجرد العقد يحلها للأول بعد طلاقها من الثاني ولو لم يدخل بها، وسبق طبعا المسألة هذه المفصلة. واستدل بعموم قوله تعالى فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، مع أن هذا العموم مخصوص بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح لا حتى تذوق عسيلتك ويذوق عسيلتك، والمراد بالدخول طبعا الوطء، وهو تغييب الحجبة في قبلها أو في فرجها بنكاح صحيح بولي وشهد عدل وإعلان. وأنا ذكرت إعلان هنا إخوانا على إثر ما ذكر أنه هل الإعلان يبنى عن الشهود؟
نعم.
نعم. لما قلنا يوم هذا الإعلان شهود وزيادة
وزيادة. نعم.
أحسنت بس تخلص في الكلام، لكن الولي لابد منه الشهود. تعال نعلن النكاح شهود وزيادة. أنت طالب شاهدين، ده قدامك 100 شاهد 200 شاهد جمهور أمة يشهد على زواج فلانة من فلان. وعلى كل حال لفظ الزنا هكذا بالقصر والمد كما سبق ذكره، فالمد لأهل ند لطيفة بقى لغوية، والقصر لأهل الحجازي. يبقى هنا عندك لفظ الزنا بالمد والقصر، فالمد لغة أهل نجد والقصر لغة أهل الحجاز، وكلهما جائز. وطبعا النص جاء بهذه وجاء بهذا. وأنشد ابن سيدة قاله أبو الحسن اللي هو علي ابن إسماعيل الأندلس اللغوي اللي هو مات سنة 458 هجرية، قال: أما الزناء فإني لست قاربه، وده محل الشاهد، والمال بين وبين الخم نصفان، يبقى شاد في قوله وأما الزناء. فإذا قال النووي في قوله الثيب الزاني، وهو في النسخ يعني كل نسخ مسلم، والزان من غير ياء،
وقول شيخنا
بعد النون، يعني قال الثيب الزاني
شيخنا.
نعم.
وقول والمال بين وبين الخمر نصفان، هو يعني ماذا يقصد بها
يا عم؟ عديها عديها خلاص، احنا مين
اصلا استغربت
يعني. يلا اما عرب بقى، اما الزناء. فهنا بيقول من كان في مسلم السيب الذان هكذا بدون ايه، لمد ولا قصر من غير اصلا بعد النون. قال: وهي لغه صحيحه قرئ بها في السبع، كما في قوله تعالى الكبير المتعال. لو نتكلم الكبير المتعالي معايا،
نعم،
يبقى هنا ايضا دي لغه وغير ذلك. والاشهر في اللغه اثبات الياء، وده من المنهاج شرح مسلم، وعنه ابن الملقن في الاعلام بالعزب المذكور. والثيب اسم جنس يدخل فيه الذكر والانثى، قاله اهل اللغه. الـ من الجزئيات اللي هي برضو اخواني مهمه، يعني اشير لها سريعا وفي لطيفه كده، البعض اللي هم الاخوه اللغويين يسمعوا مثلا صبري، اي حد من اخواني الفضلاء الحضور بيتكلم في شيء وقال بوجه من وجوه اللغه، فهو بياخذها بالتذوق اللغوي، وانت بتقولها كانت رجل من اهل الاثر او الكلام ده، ومثل هذه اللطائف اللغويه بتكون اعلم بها من غيرك، وهو بسعه اطلاعه ممكن يقف عليها او لا يقف. وعندي منها شواهد مع شيوخي، يعني رحم الله من مات منه محافظ منبقي كالشيخ الاخرس والشيخ محمد سلامه مازال، والاخرس مات رحمه الله تعمد المزاعه، وشيخنا الشيخ زكريا رحمه الله تعالى من اهل اللغه. فكان تأتي بعض الألفاظ عندي منها طبعا شواهد موجودة، لكن ما فيش مجال لذكرها الآن، فبخدها بالتذوق اللغوي. فإذا بهم يفاجئون أن أنا بأملي عليهم ليه النص الشرعي، لسيما من جهة الأخبار، فطبعا بيستغربون يعني. فاللي كان بيذكر لأنه طبعا شيخ وله دعوة وله فقه الشيخ زكريا رحمه الله، طبعا تخيل بقول لي دي رواية، قلت له شيخنا ده رواية صحيحة، قال لي صحيحة، فقلت له نعم، قال لي خلاص يعني خدت روحها خلاص على رأسنا، على رأسنا وفي عيوننا السنة ما رش نتكلم فيه، تمام، معناه على خلاف قواعد اللغة. الشيخ الأخرس كذلك لما جاء وقال لي دي بعيدة وقعد يقلب ومن ثلاثة جاء حط رجع رجلي خير وقال لي بس عميقة أو دي مع أنا بكلمك عن ناس عمالقة في اللغة. كان يوصف هذا الشيخ الأخرس الشيخ أحمد رحمه الله كان يوصف عندنا بسبويه تمام. والشيخ محمد مازال حيا بارك الله في عمر الشيخ محمد سلامة. لما أذكر ذكرت حديث الترمذي في إنما هن عوان عندكم, فشيخ قال لي لا ما تمشيش. قلت له شيخنا دي لفظة الحديث, فأقول لا تتصلح. قلت له لا تتصلح عنده وعندك أنت, لكن ما تصلحش في الكتاب ممنوع. ده دي سنة جاءت بنص كلام رسول, بنص صحابة, بنص أتباع أئمة لغة قبل أن تكون قواعد اللغة تمام. وطبعا فتح الحوار بينه وبين الشيخ رحمه الله تعالى, واستدلت على ذلك بلطائف لغوية مستفادة من صحيح ابن خزيمة, وظن احنا خلصناه تمام. ومعاك صورة منه من الكتاب اللي كان مشكور كان من القائمين على العمل جزاه الله خير الشيخ أحمد علي. واستدلت بقرائن على هذا الأمر, فشيخه يعني بارك الله في عمره سلم وماتن الأمر. فالمقصود إيه بقى؟ يجي الأخ من دول يقول لك الشيخ والله ده الشيخ عنده أخطاء لغوية. يا أخي أخطاء لغوية في عينك يا أخي, يعني أنت يعني ما بلاش ألاطة, يعني ما تبقاش أنت دي لها وجه ماش وجه. إذا ما كانش لها وجه بلك حق تقول لها وجه, ما تتكلمش عيب, اتعلم معلومة وما تتقلطش بان انت حافظ معلومه من كتاب القاعده السابقه للغه العربيه في الثانوي وعمال تتقلط بيه على منهم اعلم منك بالمأثور واللغه. بالضبط. فدايما اخواني صاحب القران وصاحب الاثر لسانه بطبيعته لغويه, فاذا زلف حتى اللسان في مقطع من الكلام بيستقيم بعد اخر على الجاده, وده طبعا طريقه الكلام الحر. لكن تقول لا ده عنده اخطاء لغويه, ده عنده يبدا كل واحد يتعالى بشيء. المهم ده مقصود يعني اردت انني
بعض المدرسات في الجامعه شيخنا
وبعدين ارد عليه بقول له طيب يا عم هب ان دوت مش عندك, ماش عندك المعلومه دي, دي لها وجه ولا ملهاش وجه؟ قال لي ما قادر. قلت له ما دام ما تدريش وما تتكلمش, ولما تدري اتصل عليه وكلمني. قابلته مره ثانيه في الشهر الذي يليه, قلت له ايه رايك؟ ما ردش, قال انا اسف. قلت له بس ما تبقاش ايه تتعجل في الرد والتظاهر بانك عملاق عيب, يعني انت تاكد الاول وبعدين انتقد ما علينا. قال والثيب اسمه جنس يدخل فيه الذكر والانثى, قاله اهل اللغه. قال ابن السكين اللي هو ابو يوسف يعقوب ابن اسحاق ابن السكين البغداد اللغوي, ده مات 244 هجريه, وذلك اذا كانت المراه قد دخل بها أو كان الرجل قد دخل بامرأته. ها ده بالنسبة لنقل عنه اللي هو ابن الملقب في الإعلام بالعزو المذكور, لكن طبعا أنا بينت لك من هو كمعلومة في الرجال. والمراد بحل الدم هنا الرجل, لا يحل دم امرئ مسلم, يبقى معنى إيه؟ الموت. الموت يبقى المراد بحل الدم هنا الرجل حتى الموت, كما ورد ذلك منصوصا عليه رواية النسائي وغيره. زان محصن النص يرجم من حديث عائشة, حديث عثمان رجل زنى وهو محصن فرجم. ودي سياقات هتأتي إن شاء الله, أو يأتي الإشارة إليها في تأتي الإشارة إليها في بابها إن شاء الله تعالى لما ندخل في كتاب الحدود. وفيهما إثبات الرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فالزاني المحصن إذا بلغ حاله السلطان فإنه يرجم حتى الموت, وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين, وهذا مجمع عليه, هو من أصول أهل السنة والجماعة. قال أحمد بن حنبل في أصول السنة والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة, أو رجم وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم, لقد رجمت اللئمة الراشدون رحمهم الله. وعلى ذلك من كان قبل أحمد وبعده ممن صنفوا أصول السنة قوله رحمه الله والرجم حق لحديث جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلا من أسلم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثه أنه قد زنى فشهد على نفسه 4 شهادات فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم وكان قد أحسن. وهذا متفق من عند البخاري ومسلم. وحديث أبرزة الأسلم أبو بريد وحديث بريدة الأسلمي في قصة معز والغمرية عند مسلم وحديث عبادة بن الصامت عند مسلم وقوله رحمه الله طبعا ده عرض سريع نؤكد على هذا. وقوله رحمه الله وقد رجمت الأئمة الراشدون لحديث عبد الله بن عباس عن عمر رضي الله عنهم قال هو جالس على منبر رسول الله يبادر الصحابة عن صحابي إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم. انتبه بقى معايا في دي وهقرأ دي واقف عندها وأحكي معاك كلمتين بس ربما أموت لا نلتقي يبقى أنت عندك البيان وهي معاك في الورقة دي في نهاية المجلس تقرأ براحتك. فكان مما أنزل عليه آية الرجم. انتبه آية الرجم يا فين ها معاه ولا لا
معاك شكرا
هي فين آية الرجم
النور
نسخة
نسخة
حلو جميل قوي. اذا في آية ولا ما فيهاش هي فين نسخة مع نسخها الا ان الشرع حفظها لنا. انتبه بقى دي بقى اللي مش عاجبه شعب الارنؤوط ومن معه على حاشية المسند ولا عجبت الصادق العرجون اللي استدل بالارنؤوط ولا عجبت الجماعة الأشاعرة ولا منع والمعتزلة وغير هؤلاء اللي هم زي البقلاني وغير ذلك إن كل هذه الآيات لا تعتبر على المسألة مسألة عقائدية والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر فأطلوها. ده اللي أنا استطردت في تحقيق هذه المسألة في نهاية المجلس معاك ويأتي مزيد بيان إن شاء الله في المجلس القادم. فهو يقول فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها انتبه من السياق قرأناها ووعيناها وعقلناها. ده مين اللي بيقول
يا
عمر وعمر مين
خليفة راشد
خليفة راشد
حلو. واللي بيقوله عمر ده مستخبي ولا معلوم للصحابة
معلوم
بس الله يرضيك. قال فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى الله وما خشيها عمر كان فأخشى إن طالب الناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء. انتبه إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وهذا متفق عليه عند البخاري ومسلم واللفظ المسلم. قوله فكان مما أنزل عليه آية الرجم أدي الآية في إشارة إلى ما كان وقد نص على بيانها وهي هو عمر نص على بيانها الشيخ والشيخ إذا زني فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. ده هذا حسن الإسناد أن يقف هنا اضطرارا والحديث بقي. ده صح من هنقول ده جاءت من وجه حسن من حديث أبي وجاءت من حديث زيد بن ثابت وسعيد بن العاص تمام بإسناد صحيح لا شك فيه. شعيب الأنوط ومن معه في حاشية المسند ضعفوا إسناد الأول بتاع أبي. ضعفوا بمين؟ بأنه في عاصم ابن أبي النجود بن بهدل مع أن هما قعدتهم ان بيحسنوا حديث ما لم يخالف جميل ومشينا على هذا. جيف دي قالوا ضعيف ليه؟ قالوا لان عصر بدلة حاله لا يحتمل الانفراد بمثل هذا. ادي جزئية فاذا بهم اصطدموا بما لا مفر من حديث زيد بن اسلم وسعيد بن العاص عند احمد باسناد صحيح ايضا. وقفوا هنا هم اللي قالوا بقول اسناده رجال ثقات. قالوا ايه
رجال ثقات؟
رجال ثقات رجال الشيخين جميل. وبعدين قالوا غير كثير ابن الصلت وهو من رجال النسائي وهو ثقة. المطلوب بعدين
خلاص يبقى صحيح
أحسنت تلقى ألف باء يبقى صحيح. لكن لما هم ألفوا هم فوقوا مش عاوزوا صحيح. الرجال ثقات. طب يا عم الرجال ثقات واللي بعد المات وقفوا هنا وسكتوا وبعدين رحوا رايحين للحافظ ابن حجر ونقلوا منه حتة كده موجودة 13 صفحة 143 أنا ذكرت لكم كل هذا الكلام الحتة لحد ما هم عايزين ولهم مقرب في نيرهم قصنها وسابوا بقيت كلام الحافظ ابن حجر إلى منتهى من الصفحة. والحافظ يدندن حول ثبوت هذه الآية التي أرشد لي عمر في إصحاحين واضح كده. وبعدين راح جايب كلام قال الإمام أبو بكر الباقلاني وصفه إماما كبيرا هو كذلك. فأنا عرفتك من الباقلاني من هو وحاله إيه وجاب النص بتاعه وقال كل هذه الأحاديث حديث لا حجة فيها لأنها أخبار أحد وكل خبر أحد غير مقبول في العقيدة. واضح الكلام؟
نعم.
طبعا دي مصيبة سودة. طيب وبعدين جاب كلام وقال العلامة وهكذا وصف الصادق العرجون. من الصادق العرجون ما علي علمت بعده وقد يكون المعلومة خاطئة أو غير صحيحة بالأمس من الشيخ محمد عبد العزيز يقول ده مصري قد يكون مصري إسرائيلي فلسطيني ما لي علاقة أنا. قال العلامة الصادق ابن عرجون وجاب نفس الكلام وإيه وضرب بالكلام ده كله عرض الحائط إن الآية دي غير صحيحة وإنه ده لا تنسب إلى القرآن إلى آخره وإن ثبت الروايات إلى مثل هذه الأشياء أو فحوى كلامه المنقول من طريق الأرنؤوط ومن معه. العجيب والغريب إنهم استدلوا بده الأرنؤوط بقى سكت عن هذا الكلام. رواية جاءت من طريق اللي هو خالد بن الحارث ومحمد ابن أبي عدي عن عبد الله بن عون عن محمد ابن سيرين قال نبئت هكذا أحفظ أنا نبئت عن كثير ابن أخي كثير ابن الصلت. في رواية تانية قال كثير ابن الصلت. العلة فين؟
نبئت
أحسنت نبئت طبعا دي ألف باء ألف باء نن نبئت من أنبأه ما بدري إذن غير مقبول. يوم يعتل بدي جاب كلام بقى في ثنايا الايه في المات ان ده بيضرب بيه الصحيح الثابت علشان يجعل لكلامه انه مقبول او الى اخره او لعل الفبرقه العقائديه الخسيسه اللي طبعا ظرف كلامي طبيعي اظهره الاخوان الفضلاء من اول من قال باخبار الاحاد والتفرقه الفاسده هذه واحاد وتواتر والاحاد لا يقبل فيه في العقائد الى اخره وبنوا النسيج الغير مقبول والخراب الاسود اللي حصل فيه هذا الدين الحنيف الجميل بهذه المذاهب العطنة الموجودة. فإذا هم الجهمية فإذا هم القدرية فإذا هم المعتزلة فإذا هم المتكلمون بقى طبعا على قاعدة هؤلاء هم الذين نشأوا بهذا أنشأوا هذا الاختراع من عند أنفسهم على خلاف ما عليه الصحاب الكتاب والسنة والصحابة سلفا والتابعون من خلفهم على هذا الأمر لا يعلم خلافا حتى أن الشافعي نقل إجماع على هذا وابن عبد البر كذلك المالكي اللي هو مذهبي كالباقلاني لكنه محرر من أهل السنة الأصفياء الأتقياء الذين يتبعون النص حذو القذة بالقذة اللي هو الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. أدرت لك يعني إشارة لطيفة في هذا الموضوع ندلل على بطلان هذا الكلام وكانهم لم يعتبروا أي مخالف لأصول وقواعد هذا الدين الحنيف تمام. فدي إشارة سريعة عرض لما يأتي بعده إن شاء الله ونقرأه بإذن الله في المجلس القادم. وسألت نفسي أو لإخواني إن سألت لماذا سطرت في بيان هذه الآية وثبوتها بغير شك للرد طبعا على شعب الأرنؤوط ومن معه وهذا الفكر المرجول الذي أطاح بكثير من قواعد وأصول هذا الدين الحنيف بناء على العقل المغرد. وكما قلت لكم سلفا إذا وجدت شيئا يخالف المعقول السليم والمنصوص والأصول تربيت عليها فابحث عن أصله وأصل مخرجه من أين نشأ. من أين نشأ؟ يبقى أنت تعرف الدين النقي الجميل اللي هو ورد إلينا بالتلقي من النبي عن الصحابة عن التابعين إلى تابعين، ده المعيار الأساسي. أي حادث بعدين برجعه إليه، يبقى الموضوع بقى منتهي. ما نجيش بقى ناخد بقى من الأمور الاعتزالية المتأخرة والتخبط الحادث ونبدأ نتكلم ونبدأ على قولين وثلاثة وفي خلاف ولنا في الاختلاف. هذا التخبط القائم هذا الذي أحدث بلبلة في الدين في ثوابته وأصوله. فأسأل الله عز وجل لي ولكم الفقه في الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.